والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين. يقول إمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد أخبرنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واجد بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن حزم وبشير بن الخفاصية. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن المهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد نحوه. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قالا: أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واترة بن الأسقع عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا الصحيح. قال أبو عيسى: قال محمد: حديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بصر بن عبيد الله عن واترة بن الأسقع، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني. وبصر بن عبيد الله قد سمع من واترة بن الأسقع.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها. يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم الوطء. الوطء وهو السير والانتهاك وانتهاك حرمتها، الوطء على القبور والجلوس عليها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور. النهي يقتضي التحريم، فالجلوس على القبور محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال، وحرمته ميت كحرمته حي. قال: ولا تصلوا إليها، كذلك الصلاة إليها محرم، لأنه إما وسيلة إلى الشرك وإما شرك. إن كان يعتقد في القبر نفعا أو ضرا ومما يقدم له النذور ويدعى من دون الله وأن يكون واسطة، هذا شرك. وإما أن يكون وسيلة إلى الشرك، من رآه يصلي إلى ذلك القبر حسب أن في ذلك القبر جلب نفع أو دفع ضرر، وهذا لا يجوز والجميع محرم. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم على الجلوس والصلاة إليها وامتهانها، بل ينبغي أن تعظم برفع الظلم عن أصحابها بانتهاك حرماتهم بالسير عليها. وقد جاء في الحديث عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه عندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسير بين القبور وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين أخلع سبتيتين. فلا يجوز الوقت ولا يجوز السير ولا يجوز انتهاكها ولا البول عليها ولا البول عليها ولا الجلوس ولا قضاء الحاجة. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حي، يعني أن كرامته ميت ككرامته حي، فلا ينبغي أن تنتهك بل تكرم. وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة. والواجب أن يدعى عند الزيارة، أن يدعى لهؤلاء. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن عبيد الله، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إدريس الخولاني، وهو عائد الله أبو إدريس الخولاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه، عن أبي مرصد الغنمي رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله المبارك المروزي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: بها إسناد نحوه. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، وهو ثقة، أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أبو عمار الحسين بن حريث، أبو عمار الحسين بن حريث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال علي بن حجر والحسين بن حريث أبو عمار، أخبرنا الوليد بن مسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن عبيد الله وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه، عن أبي مرثد الغنم رضي الله عنه. قال: قال أبو عيسى عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني. قال: وهذا هو الصحيح، يعني أنه بدون عائد الله أبو إدريس الخولاني. قال أبو عيسى: قال محمد بن إسماعيل البخاري شيخه: حديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثل بن الأسقع. هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني. قال: بسر بن عبيد الله قد سمع من واثل ابن الأسقع. الأمر فيه ساعة، فرواه مرة عن أبي إدريس عن واثلة، ورواه مرة عن واثلة. فمرة لقي أبو إدريس الخولاني فحدثه عن أبي واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، ومرة رواه لقي أبو واثلة لقي أبا وقال لقي أبو واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه وحدثه، فحدث عنه مباشرة وحدث عنه بواسطة. فليس الحديث بخطأ، وإنما له أسانيد، حدث عنه مرة بواسطة وحدث عنه بغير واسطة مباشرة، وهذا كثير وحاصل. وفي ذلك التعليل نظر أن أخطأ فيه ابن المبارك، ابن المبارك ما أخطأ فيه، وإنما رواه عاليا ورواه نازلا، رواه عاليا بدون واسطة ورواه نازلا بواسطة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري، أخبرنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه، وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور، وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، يعني بين تحريم هذه الأفعال. القبر لا يجصص، وهو وضع النور الجص عليه، ويميز من بين القبور، وأيضا الكتابة عليها لا اسم المقبور ولا تاريخ وفاته، لأن ذلك سبب من أسباب الشرك. ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور حماية لجناب التوحيد، حتى لا تتخذ تلك القبور وسيلة أنها تعبد من دون الله وتدعى من دون الله، فنهى عن تلك الأمور. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها، والنهي يقتضي التحريم، يعني تحريم التجصيص وتحريم الكتابة عليها. قال: وأن يبنى عليها وأن توفى. فذلك البناء على القبور لا يجوز، ولا يجوز إعلاء القبر حتى يميز من بين القبور، ولا يقبر جانبا ويتخذ له مكان، ولا يبنى عليه مسجد، ولا يقبر في مسجد، ولا تبنى عليه بناية، ولا تجصص، ولا يكتب عليها شيء. كل ذلك حماية لجناب التوحيد، وحتى لا تتخذ وسيلة إلى الشرك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر. قال: وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور. التطيين هو تلبيد التراب، التراب الذي عليه يلبد، يعني يرش بالماء حتى يلبد، ويوضع عليه الحصباء لا بأس حتى يعرف أن ذلك قبر، ويميز حتى لا يوطأ ولا يجلس عليه ولا يقضى حاجة بجانبه ولا يصلى إليه. ليس التطيين المقصود في كلام السلف هو تمييزه من بين القبور، أو إخراجه من بين القبور واختصاصه بذلك الجانب، لا، وإنما التطيين هو التلبيد، تلبيد التراب، برشه بالماء حتى لا إذا أتت الرياح لا تذهب بمعالم القبر، فيوطى، يعني يسار عليه الرجال والدواب وما إلى ذلك، أو يبال بجانبه، أو يقبل حاجة عليه، أو يجلس عليه حتى لا يهان، وإنما يعرف أن ذلك قبر فيكرم ويبتعد عن إهانته. وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر. يطين كما قلنا التلبيد، وهذا أمره الأمر ذي سعة، والتلبيد إنما يوضع حتى لا يذهب التراب إذا أتت الرياح، وحتى يميز أنه قبر فلا يمتهن. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري مقبول أخرج له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا محمد بن ربيعة وهو صدوق أيضا أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال أبو عيسى.
نعم.
نكمل تكملة الحديث. قال أبو عيسى.
قال إيش؟
قال أبو عيسى.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قول الإمام الترمذي حسن صحيح هذا جمع بين صفتين. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى فإن جمع فليتردد في الناقل أو باعتبار إسنادين يعني أنه تردد في الناقل وهو الراوي في أحد طبقات إسناده تردد في توثيقه وفي خفة ضبطه فجمع بينهما حسن على من قال بخفة الضبط وصحيح على من جعله من الثقات الأثبات أو باعتبار إسنادين إسناد حسن وإسناد صحيح. نعم نعم لا يجوز ما يجوز وضع أي شيء لتمييزه أي شيء لا يجوز وضعه لتمييزه ده وضعنا الآن الجيل هذا يذهب يأتي جيل آخر يأتيهم الشيطان يقول كانوا هذا يميزونه يفعلونه في جانبي وفي جانبي فهو سلم وسائل الشرك ولا يقول أن الشرك لا يقع ويحصل بل أول سبب من الأسباب هي تكريم الصالحين واعتبارهم فأرسل الله سبحانه وتعالى نوح إلى القوم الذين عظموا هؤلاء ناس.
الفرق بين التمييز والعلامة حتى يعرف هذا القبر أنه قبر أبوه أو صديقه أو كذا
القبر يعرفه يعرف مكانه إذا قبره يعرف مكانه ينظر يمينه وينظر يساره وينظر أمامه يعرف مكانه بدون تمييز هنا
لم يثبت أنه وسلم علم وضع قبر عبد الله بن مظعون أو كذا
ما وضع يعني ما وضع علامة على أنها تميز وإنما وضعت العلامة على أنه يميز أن هذا قبر فقط. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا دخل المقبرة. قال حدثنا أبو كريب أخبرنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس ابن أبي طبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قابوس
بن أبي طبيان
هكذا
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي الباب عن بريدة وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن غريب وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب وأبو ضبيان اسمه حسين بن جندب.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر يعني بيان الدعاء إذا أراد الإنسان أن يزور المقبرة أو دخل المقبرة مع الناس ليدفنوا رجل مات وأرادوا دفنه ومواراته أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه وهذا فيه زيارة مشروعية زيارة القبور والدعاء لأهلها كذلك إذا دخل المقبرة يسلم على أهلها ويدعو لهم وهم بحاجة إلى الدعاء وزيارة المقبرة للاعتبار والدعاء للمقبورين. ف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا، يعني أنتم ذهبتم، ونحن سنتبعكم، نحن بالأثر. فإذا انتهى الأمر وانتهى الموعد سنلاقيكم. وهذا الحديث فيه مشروعية زيارة القبور، وإن كان الحديث في إسناده نظر وفي إسناده كلام، لكن الحديث له شواهد وأصله في الصحيحين. فيه أبو كدينة، كذلك فيه قابوس بن أبي ظبيان، وهؤلاء متكلم فيهم، لكن الحديث له شواهد تشهد له وهو صحيح خلف الشيطان، ضعيف الإسناد لكن أصله موجود في الصحيحين أو في أحدهما. وزيارة القبور والدعاء لها والإرشاد. فله أصل، وإن كان الإسناد فيه مقال. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أبو قريب محمد بن العلاء. أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب، أبو قريب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا محمد بن الصلت وهو ثقة، أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي كدينة وهو صدوق، أخرج البخاري والترمذي والنسائي. عن قابوس بن أبي ظبيان في حديث هيلين. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه أبوه أبو ظبيان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. وهذا التوضيح من الإمام الترمذي يبين لطالب العلم تسمية المكنين أبو كدينة أبو ظبيان، هذه كنى، ويبين أساميهم. ولهذا ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف الكنى وأن يعرف الأسامي، وهذا فن من فنون أهل الحديث، ويفرقون في الكنى ويعرفون أسماء المكنين وكنى المسمين. وبهذا يعرف أن سنن الترمذي من أفضل كتب الحديث لطالب العلم يتعلم مصطلح الحديث، فيه العلل وفيه الأسامي والكنى، وفيه فقه علماء الحديث، وقد لا يوجد في كتب سوى كتاب الإمام الترمذي هذه الفقهيات عن علماء الحديث. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. نعم. حيث قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال، قالوا: أخبرنا أبو عاصم النبيل، أخبرنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن أبي سعيد المسعود وأنس وأبي هريرة. وابن مسعود. نعم. وأنس وأبي هريرة وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، يعني بيان الترخيص، حيث كان الأمر في بدايته منهي عنه. ثم رخص في زيارة القبور، كنت نهيتكم، ثم أرشد إلى زيارتها، وهذا يعتبر نسخ، الترخيص نسخ للنهي، وهذا أيضا مما يمثل به في الناسخ والمنسوخ. وفي نفس الحديث أتى النسخ وأتى المنسوخ. أورد رحمه الله تعالى حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وهذا في الأمر الأول. فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وهذا فيه مشروعية زيارة القبور، مسلمين أو كفار لا بأس، القبر يزار، ليس لأن فيه مسلم أو فيه كافر، وإنما الزيارة للاعتبار. قالت إنها لأن السبب فإنها تذكر الآخرة، السبب في زيارة القبر إنها تذكر الآخرة، سواء قبر مسلم أو قبر كافر. فزيارة الكفار ليس للدعاء، وإنما لتذكر الموت والآخرة، لكنه لا يدعى، لا يدعي لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استأذن أن يصلي على أمه ويدعو لها فلم يأذن له، ولما استأذن أن يزورها فزارها، فوقف على قبرها وبكى وأبكى. وقال للرجل الذي سأله عن أبيه، فقال إن أبي وأباك في النار. وهذا دليل على أنهما في النار، ودليل على من يقول أنهما من أهل الفترة، فليس هناك فترة، وليس هناك أحد ما أرسل الله سبحانه وتعالى إليه رسول. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت، هذه الآية عامة في كل الأمم أرسل إليهم. والرسول إما أن يكون المرسل من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون مبلغ، فنحن وفي هذه القرون وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بلغنا عمن حمل تلك الرسالة. وهذا دليل قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليس هذه الآية على أن يبعث رسول من عنده، لا، وإنما الرسول يعني المبلغ. فنعلم الجميع أن هناك ليس هناك أصحاب فترة كما يذكر، وإنما أنهم يعني أنهم ما بلغتهم رسالة وما وصل إليهم رسول. ولهذا يقول أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه من أهل الفترة، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي وأباك في النار، وأراد أن يدعو لأمه فمنع، وترخص في زيارتها فرخص له، ورخص له زيارته، وهذا جزء زيارة القبور سواء كانوا مسلمين يزورهم للاتعاظ والدعاء لهم، او قبور كفار للاتعاظ وتذكر الموت. واما من لم تبلغه الدعوة، هذا الذي يعذر، من لم تبلغه الدعوة عن الرسول او مبلغ عن الرسول حامل للرسالة. فيأتيك الآن أحد الناس يقول أنا ما وصلني الرسول صلى الله عليه وسلم وما كنت في عصره فأنا من أهل الفترة، نقول كلا، بل بلغتك الرسالة عن طريق من نقل تلك الرسالة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل قوله كما قلنا قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسول بذاته أو مبلغ عن ذلك الرسول. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة من الأمم. كذلك أيضا مما يستدل به حديث حديث أم المؤمنين عائشة الذي أخرجه الإمام البخاري وفي كتاب الوحي أيضا وفي صحيح مسلم وفي غيره. في أول مات جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وضمه وقال له اقرأ ورجع إلى خديجة وذهبت به إلى ورقة بن نوفل قالت قالت كان يقرأ الكتاب العبراني. فالدعوة واصلة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث قبل ما ينزل عليه الوحي كان يتحنث الليالي الطوال. وهذا دليل على أن دعوة إبراهيم موجودة. بالله أعلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخي محمد بن بشار الملقب بندار وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال محمود بن غيلان الدمشقي وأيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال والحسن بن علي الخلال الحسن بن علي الخلال الحلواني من حلوان مصر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قالوا محمد بن بشار ومحمود والحسن. قال أخبرنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وهو من كبار مشايخ الإمام البخاري وقد روى عنه كثير من الثلاثيات. وأبو عاصم النبيل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن علقة بن مرثد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن بريدة ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن عن أبيه بريدة رضي الله عنه. قال وفي الباب عن أبي سعيد بن مسعود وأنس وأبي هريرة ومسلم. قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم. قال بعض أهل العلم في حسن صحيح قالوا أنه أعلى مرتبة من الصحيح حيث جمع الحسن والصحة. قالوا أنه متردد وفيه تردد وهو أقل من الجزم بالصحة. ولهم في ذلك العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير ذلك المصطلح أقوال رحمهم الله تعالى. قال والعمل على هذا عند أهل العمل يعني في زيارة القبور وتذكير الآخرة عند زيارة قبور الكفار. وأما زيارة قبور المسلمين فالاعتبار والدعاء. قال لا يرون في زيارة القبور بأسا. قال وهو قول المبارك ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. قال حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته للرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية زيارة القبور النساء، يعني بيان ما جاء في تحريم، يعني الكراهية كراهية التحريم. ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كراهية أو في تحريم زيارة القبور للنساء. والنهي الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن زيارة القبور كان عام للرجال والنساء. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وأما رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فهي خاصة بالرجال، لأنه نهى عن زيارة النساء، وهذا هو التفريق. بقي النساء على نفس النهي الأول، ما نسخ نهيهن. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن يدل على تحريم العمل. العمل إذا دل عليه لعن دل على تحريمه، مقتضى اللعن وهو الإبعاد والطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن من؟ قال زوارات القبور. وقوله زوارات القبور هذه صيغة مبالغة، يدل على نهي الزيارة مطلقا، وليس النهي عن كثرة الزيارة، وإذا زارت مرة أو مرتين لا بأس كما قال بعض أهل العلم، وإنما صيغة مبالغة تدل على شدة التحريم. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام، صيغة مبالغة، لا نقول ظلم دون ظلم، وإنه بظلام قطعا الظلم. ولهذا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فزيارة القبور للنساء محرمة ولا تجوز، ودل على ذلك التحريم اللعن المترتب على تلك الزيارة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عن أبيه أبوه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته النساء الرجال والنساء، وهذا القول فيه نظر، وإنما الرخصة للرجال دون النساء، والنساء باقين على النهي الأول، بل زاد في ذلك الأمر لعن، واللعن يدل على التحريم. قال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. لا يحتاج إلى تعليل الأمر، لا يحتاج إلى تعليل، وإنما الشارع نهى انتهى الموضوع، لا نعلم، ولا ينبني على 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 العلة لأحكام. لكن لو وجدت لا بأس، العلة لو وجدت وعرفت لا بأس، لكن لا يتعلق بها حكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي هو يأتي من الشارع. الله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاءت الزيارة للقبور للنساء. قال حدثنا الحسين بن حريث، أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة، قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي، قال فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كالديمان جذيمة حقبة من الدار، حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لنبت ليلة معا، ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو ولو شهدت ما زرتك ولو شهدتك ما زرتك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء. هذه الترجمة لا تدل على جواز الزيارة، وإنما أخذها رحمه الله تعالى من زيارة أم المؤمنين عائشة لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر عندما توفي بالحبشي، وهو مكان قريب من مكة، فحمل إلى مكة فدفن فيها. وليس بزيارة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى زيارة قبر أخيها مستند في جواز زيارة النساء للقبور، وإنما هذا اجتهاد منها. ولهذا قالت: لو حضرتك لو شهدتك ما زرته. وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. فيبقى الحكم على ما هو ولا يغير، والمشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابي إذا خالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به، وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أمر من الأمور إنما المرجع إلى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ القول الذي يعتمد على الدليل. وقول الصحابة الذي يخالف أو فعله يعتبر له رضي الله عنهم، بأن إما أن يكون هذا اجتهاد منه فهو مأجور على اجتهاده ومعفو عن خطئه، وإما أن يكون لم يبلغه النهي أو الحديث الذي يستدل به على مخالفة فعله. فرضوان الله عليهم كانوا يقصدون الحق ويريدونه ويتبعونه، لكن ما كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوه، فالبعض منهم مكثر في التحديث والبعض منهم مقل، والبعض يحضر معه أحيانا ولا يحضر معه أحيانا لبعد منزله عنه، ومنهم من يحضر مجالسه، ومنهم من فاتته تلك المجالس، ومنهم من يسافر معه ويسمع كلامه في السفر، ومنهم من غزا معه وحدث بما كان يفعله في الغزوات. فلم يكن كل الصحابة حضروا كل كلامه وجمعوه، لكن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر، وبعضهم سمع من الصحابي. والصحابة كلهم عدول ولا يحتاجون إلى تزكية أحد، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال. ولهذا جاء من كلام أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي قال: معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن معاوية ستر، فمن تكلم في معاوية تكلم في بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعاوية بن أبي سفيان هو صحابي وكاتب الوحي وخال المؤمنين، لأن أخته أم المؤمنين فهو خالهم، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم به أو في أي صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي الجميع شرف الصحبة ولا يفرق بين صحابي متقدم، بين صحبة متقدمة وصحبة متأخرة، بل الجميع يشملهم شرف الصحبة. وأما التفريق في المراتب فلا شك أنه يفرق بينهم. فأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولا شك أن الخلفاء الأربعة هم الأفضل، وعلى ترتيبهم في الأفضلية ترتيبهم في الخلافة، ثم بقية العشر، ثم أهل بدر، ثم أصحاب الشجرة، ثم أهل أحد، إلى آخر أصحاب رسول الله، فهم مراتب. لكن الجميع مراتب في الفضل، لكن الجميع أشملهم شرف الصحبة رضي الله عن الجميع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ الحسين بن حريب أبو عمار، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرني عيسى بن هونس بن أبي إسحاق السبيعي، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي مليكة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدفن بالليل. حدثنا ابو كريب ومحمد بن عمرو السواق.
يكفي بارك الله.